يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال الحديث 25: قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، وخلاصته أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين أن يكتسبوا كثيرا من الثواب من خلال أعمال يؤدونها. هذه الأعمال منها ما يتعدى نفعه إلى الآخرين، ومن أظهر ذلك المال يعطى للمحتاجين والفقراء، وهو الذي يسمى بالصدقة، ومنه ما هو واجب كزكاة أو كالزكاة وصدقة الفطر، ومنها ما هو مستحب ومندوب إليه وهو كسائر الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حث أمته على الصدقة، فكان ذوي الجدة وأصحاب الأموال والأغنياء ينفقون من أموالهم على المحتاجين، وأحس فقراء المسلمين بأن الأغنياء سيفوزون عليهم ويسبقونهم بهذا الإنفاق الذي ينفقونه وبهذه الصدقات التي يعطون، خصوصا وإنهم لا يجدون ما ينافسون فيه الفقهاء الأغنياء. فعرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم شيء أو يدلهم على شيء يسابقون فيه وينافسون فيه الأغنياء. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أفضل ما يجلب على الإنسان الخير والأجر والثواب هو ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وإن الله سبحانه وتعالى يثيب على هذه الأذكار الخير الكثير والأجر العظيم، وهو أمر لا يحتاج إلى رأس مال، وإنما يحتاج إلى أن يشغل الإنسان نفسه بذكر الله. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أنواع الذكر والتزموا بها عمل بها أيضا الأغنياء لأنهم يتطلعون إلى ما يتطلع إليه الفقراء من ثواب الله، وأحس الفقراء بأنهم قد شاركهم الأغنياء في هذا النوع من الصدقات ومن الأجور، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن فضل الله واسع، وأن الأغنياء هم عباد الله كما أن الفقراء عباد الله، وأن ما خصهم الله به من مال في هذه الدنيا وقد سخروه في طاعة الله وفي الإنفاق في سبيل الله أمر الله سبحانه وتعالى يثيبهم عليه، لا سيما وقد جاء الوعد في كتاب الله بقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى غير ذلك من الآيات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سائر الأمة أغنياءها وفقراءها إلى أن هناك باب من أبواب الخير يمكن للإنسان أن يكتسب فيه الأجر والثواب وإن لم يكن من الصدقات المالية، فإنه مما يبذل للآخرين من خلال خدمات وإعانات ومساعدات وتعليم وتفقيه وتذكير، كل ما ينتج منه خير للآخرين كأن تعلمه أو تعينه على فعل طاعة أو تعينه على قضاء حاجة أو تعينه على أن يجد من ما يحتاج إليه من أمور الدنيا والدين، فإن هذا أيضا يعد من باب الصدقات ويعد من باب الأجور. ولا ينبغي للإنسان إذا لم يكن عنده مال أن لا يسهم في الخير، بل عليه أن يسهم من خلال تعليم الغير، فإن تعليم الآخرين فيه خير وأجر، لأن من أسدى إلى إنسان حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجور العاملين شيء. وهكذا إعانة هؤلاء على الخير، بل إن الإنسان عندما يعمل الخير لنفسه الله تعالى يجازيه عليه، وكذلك إذا فعل الخير لأهله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته، يعني إلى فمها، يثاب على ذلك. بل إن الإنسان يأتي شهوته ويثاب على ذلك أيضا، لأن صرفه عن الحرام واستغناءه بالحلال وإغناءه أهله عن فعل ما ليس بمحمود لا شك أنه يثاب على ذلك. فعلينا إذن أن نتنبه إلى أن الخير ليس محصورا فقط في الأموال وفي الصدقات المالية، بل إنه يكون في كل نفع يقدمه الإنسان إلى الآخرين. وقد عالج الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك هذه المسألة واستفاض في الكلام عليها، أعني الإعانات والمساعدات والصدقات غير المالية، لأن فيها نفعا للآخرين وكل ما ينتفع به الناس يثيب الله عليه العبد. لكنه أشار أيضا إلى جزئية لطيفة، وهي هل كل فعل يقوم به العبد يثاب عليه، أو أن هذا الفعل يفتقر إلى نية؟ هذه مسألة عرضها رحمه الله، وأبدأ في أول الأمر أن عموم الأحاديث وعموم النصوص التي جاءت تشعر بأن الأمر لا يفتقر إلى نية، بل مجرد الفعل يثاب عليه العبد. لكن جاءت نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه الناس إلى ضرورة وجود النية في تحويل العادات إلى عبادات وفي اكتساب الأجر، لأن الإنسان قد ينام ويأكل ويتعلم العلم، لكن إن لم يقصد به وجه الله وإن لم يقصد به الإعانة على الطاعة فإنه لا يثاب عليه. أما متى وضع في حسبانه أنه يريد به وجه الله، يريد به الدار الآخرة، يريد به أن يستعين به على طاعة الله، أن ينصرف به عن السوء وعن معصية الله، فإنه بهذا يتحول كل عمل عادي إلى عبادة ينال عليها العبد الأجر. ثم بعد ذلك أشار المؤلف إلى قضية هامة جدا، وهي مسألة الذكر، واعتبرها أيضا من الصدقات ومن الأعمال التي يثاب عليها العبد، بل إن الأذكار التي يتعبد العبد بها، التي يذكر الله تعالى بها، التي ينزه الله تعالى بها، التي يسبح الله تعالى بها، أفضل من كل أعمال الصدقات. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد للعبادة، والغاية من خلقه إنما هي أن يعبد الله، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا شك إن اشتغال العبد بالعبادة هو تحقيق لهذه الغاية، وأما انشغاله بما ينفع الناس، بما يعود عليه بالنفع وبما يعود على غيره بالنفع، إنما هي وسائل وليست غايات. ومن هنا كان الثواب على الغايات أعظم من الثواب على الوسائل، أعظم من الثواب على الوسائل. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا بأن مساعدة الآخرين وتعليم الآخرين وتقديم وجوه الخير للآخرين يستفيد منه العبد، وربما استفاد ثواب من يعمل به، ومع ذلك فهذا كله يعتبر محدودا في مقابل ما يتفرغ فيه العبد لعبادة الله سبحانه وتعالى، لذكر الله، لتسبيح الله، لتنزيه الله. وقد جاءت الأحاديث تبين فضل الذكر، فإذا كان سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض ولا إله إلا الله تعدل الكون من حيث الوزن، لا شك أنها أشياء عظيمة، وكلما أخلص العبد فيها وكلما سبح العبد ربه بها ونزهه وعظمه كلما كان الثواب أعظم والأجر أعظم. ومن هنا كان لفت نظر المسلمين إلى أن يشتغلوا بالذكر وأن يقضوا جزءا من أيامهم ومن أوقاتهم لذكر الله، هو الذي يتوافق والذي يناسب وجودهم وخلقهم، فما عليهم أن ينصرفوا عن ذلك للوسائل. نعم هذه الوسائل محمودة، لكنها هي توصل إلى ذكر الله. وإذا بلغ الإنسان ووصل إلى معرفة ربه والثناء عليه وحمده وذكره وتنزيهه بلغ الغاية وبلغ الهدف. لذلك جاء هذا الحديث مختتما فضل الذكر وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين. كنا وقفنا في الكلام حول هذا الحديث عند قوله قال والصدقة بغير المال، يعني نحن عرفنا أولا ثواب الصدقة بالمال، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الفقراء إلى أن يتصدقوا بما ليس بمال مما يقدرون عليه. هنا يشير الإمام ابن رجب رحمه الله يقول والصدقة بغير المال نوعان، أحدهما يعني الصدقة بغير المال ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة أيضا، فيكون صدقة عليهم وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال، لأن النفع بالمال قد يكون محدودا، يعطي الإنسان الفقير كسرة من خبز فيأكلها في حينها ويستفيد منها يعني من طاقة هذا الطعام فترة ثم ينتهي، لكن عندما يرشد إلى خير ويعلم أمرا بمعروف وينهى عن منكر يبقى هذا العمل مستمرا معه طوال حياته، يتجدد ثوابه بتجدد الفعل، لذلك كان أفضل من صدقة المال، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، فإن هذا يبقى ثوابه ما بقي الانتفاع به. قد مر بنا أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن من علم إنسانا آية من كتاب الله لا يزال يحصل على ثواب هذه الآية من قراءة هذا المتعلم. كلما قرأ هذا المتعلم القرآن أو الآيات التي تعلمها أو الفقه الذي تعلمه يثاب المعلم على ذلك، لأنه من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. قال وخرج ابن مردوية بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كان له مال فليتصدق من ماله ومن كان له قوة فليتصدق من قوته. كيف يتصدق بقوته؟ يعني يعين الناس على تحقيق ما يحتاجون، يعني يعين الضعيف على الحمل، يحمل له متاعه، ينقل له ما ثقل من المتاع إلى غير ذلك. هذا هو التصدق بالقوة. ومن كان له علم فليتصدق من علمه. لكن يقول لعل هذا الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه موقوف عليه، ومعنى موقوف عليه يعني أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم ونسال في كلمة يعني. قال: وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، أي إن هذا من الخير ومن الصدقات التي يتعدى نفعها وهي ليست من النفقات المالية. قال: وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الصدقة اللسان. قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة، تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة. أي استخدامك اللسان في هذه المواطن يعد من الصدقات، وهو من الصدقات غير المالية، ونفعه ربما كان أعظم من النفع المادي. قال: وقال عمرو بن دينار رحمه الله وهو من علماء التابعين، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول، يعني قول حسن، قول يعود على الإنسان بالنفع. ألم تسمع إلى قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ قال: أخرجه ابن أبي حاتم يعني في كتابه في التفسير. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. خرجه ابن أبي الدنيا، أي إنه من الصدقات غير المالية، وثوابها ربما كان مثل ثواب المال أو يزيد. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. قال: وروي مرفوعا، يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا يزال المصنف يستطرد في بيان أنواع الصدقات غير المالية. قال: ومن أنواع الصدقة يعني غير المالية كف الأذى عن الناس. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد في سبيل الله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها. والمراد بالرقاب هنا إما أن تكون من الحيوان إن كانت للذبح، أو تكون من المماليك إن كانت للعتق. من يريد أن يعتق رقبة في سبيل الله عليه أن يبحث عن أنفسها، ومعنى أنفسها يعني أكثرها وأغلاها، أكثرها ثمن وأغلاها ثمنا، هذه التي تسمى بالأنفس يعني الأفضل. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا، يعني على صناعته، وهذه من الصدقات غير المالية. وتصنع لأخرق، الأخرق هو الجاهل أو الأحمق الذي لا يحسن الصنعة، لا يحسن عمل شيء. فمن الصدقة عليه أن تعمل له أو تعينه أو تعلمه أو تدربه، كل ذلك يعد من الصدقة. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني ما أستطيع أني أساعد الناس أو أني أقدم لهم شيء، فهل يمكن أن أفيد من عملي لأن عندي أو لأني ضعيف ما أستطيع المساعدة بهذا الباب؟ فهل يمكن للإنسان أن يجد أسلوبا آخر ومنهجا آخر يفيد منه شيئا من الثواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس، فإنك إن كففت شرك عن الناس يعطيك الله ثواب هذا. يعني يجري في ذهنك ويخطر في بالك أن تفعل شيئا، ثم تنظر في هذا الشيء الذي تريد فعله فتجد أنه يؤذي الآخرين ويسيء إليهم فتمتنع عن فعله من أجلهم، فإنك إن فعلت ذلك تثاب على هذا الترك، لأنك بهذا حبست السوء والشر عنهم. قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. هذا الحديث أشار أنه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، فقد جمع وجوه الصدقات غير المالية، وجوه الصدقات غير المالية سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. قال: وقد روي من في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يعني هذا الذي مر بنا، زيادات أخرى. فخرج الترمذي يعني في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقته، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، يعني أن تدله على الطريق، وإماطتك الحجر والشوك والعظم من الطريق لك صدقة. وهذه كما مرت بنا أنها شعبة من شعب الإيمان، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن لطائف الاستنباط في هذا الحديث ما ذكره بعض أهل العلم، قالوا: ينبغي لمن أراد أن يميط أذى من الطريق أن يصحبه بقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله عند إماطته الأذى، ليجمع بين أعظم وأقل شعبة، يجمع بين شعبتين، بين هاتين الشعبتين، أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان، أما أعلاها فبقلبه وبلسانه، وأما أدناها فبفعله. قال: وإفراغك في دلوك، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، يعني إن لم يكن إلا أنك تؤثر أخاك على نفسك فإن هذا من خير الصدقات. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤثرون على أنفسهم كما جاء في وصفه للأنصار حيث قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا ما جاء في حديث أبي ذر، زيادات جاءت في جامع الترمذي يعني مما لم يذكر في الصحيحين، وهي كلها يعني تنبيه إلى صدقات يقدمها الإنسان من غير المال. قال وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة. وسيمر بنا في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، ومعنى كل سلامة يعني كل جزء من أجزاء ابن آدم. وقد أحصيت أجزاء ابن آدم فوصلت نحو من 360 جزءا، والإنسان يحتاج إلى أن يتصدق عن أجزائه 360 جزء يوميا، لأن هذه الأجزاء ربما قصرت أو خابت في معصية، ومن أجل أن تطهر وأن يكفر عنها تحتاج إلى أن يتصدق عنها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الصدقة عنها. الأصل يعني أن يتصدق الإنسان عنها مثلا بعتق الرقبة، لأنه إذا عتق رقبة فإن الله سبحانه وتعالى يعتق عن كل جزء منها جزءا منه من النار. لكن إذا لم يجد فشرع له النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، وشرع له التسبيح والتهليل والتحميد، فإنها من الأعمال التي يثاب عليها العبد أعظم الثواب. قال وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتكبير، إن أبواب الخير لكثيرة. ما سمع؟ لا، إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتكبير والتهليل ليست من أبواب الجنة وإنما هي من أبواب الخير. التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. إذن فهو يعني من أبواب الخير، وهي كلها من الصدقات غير المالية، بل إنها صدقات عن أجزاء الجسم. قال وخرج الإمام أحمد يعني في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر، يعني الحديث نفسه هو الحديث الواحد لكنه جاء بروايات مختلفة. وقد يقول قائل كيف تكون هذه الروايات المختلفة والحديث واحد؟ الجواب إن الراوي أبو ذر رضي الله عنه يكون قد حدث بهذا الحديث مرات، وفي كل مرة يحدث بجزء لا يحدث به بجزء آخر، ويكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كاملا فجزأه، ومن هنا كل راوي يروي ما سمعه. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة. ومعنى بفضل قوتك يعني بما يزيد عن طعامك، وبيانك عن الأعتم أو الأغتم، هكذا بيانك عن الأغتم صدقة. والمراد بالأغتم يعني الذي لا يستطيع الكلام لآفة في فمه أو في لسانه، كأن يكون في فمه كسر أو في لسانه يعني ثقل، فإن كنت تفصح عنه وتبين للناس حاجته فكأنك تتصدق به عليه. قال: ومباضعتك امرأتك صدقة، يعني معاشرتها. قلت يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعله في حرام أكان يأثم؟ قال: قلت نعم. قال: أفتحسبون؟ قال: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ وفي رواية أخرى أي رواها أبو ذر أيضا، والذي رواها عنه هو الإمام أحمد، قال: قلت قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك. إن فيك صدقة كثيرة، هكذا عندكم النسخة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك. وفي رواية أخرى للإمام أحمد قال: إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان والمستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. ولك في جماعك زوجتك أجر. قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيرا فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قلت: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قلت: بل الله هداه. قال: فأنت كنت ترزقه؟ قلت: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء ماته، ولك أجر، يعني في هذه المبابعة. هنا سؤال يقول: الأفضل للمريض القصر أم الجمع للصلوات؟ الجواب: المرض لا يشرع فيه القصر. المريض إذا كان مقيما في بلد القصر إنما يكون للسفر، أما الجمع فيمكن أن يشرع للمرض. معنى ذلك لو أن إنسانا مريض ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة قائما فيصلي جالسا، فإن لم يستطع فيصلي على جنب أو مستلقيا، هذا ما رخص للمريض، لكنه لم يرخص له قصر الصلاة، لأن قصر الصلاة خاص بالسفر. وشرع للمريض أن يجمع بين الصلاتين ما يسمى بالجمع الصوري، لأن يؤخر صلاة الظهر إلى قبل دخول صلاة العصر لما يمكنه من صلاة الظهر، فيصلي الظهر فيكون قد حان وقت صلاة العصر فيصلي العصر. وهذا المريض إنما يفعل ذلك في الغالب لأنه يشق عليه التطهر والوضوء لكل صلاة، فهو إذن له أن يجمع بين الصلاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان علم امرأة كانت تستحاض بأن تغتسل لكل صلاة، فإن كان يشق عليها تؤخر الظهر وتعجل العصر تغتسل لهما غسلا واحدا. وهكذا المريض، والمريض لا يقصر من الصلاة، وإنما يصلي الرباعية أربعا والثلاثية ثلاثة والثنائية ركعتان، والله أعلم. كلما تحلل يذهب إلى التنعيم من أجل أخرى. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يعتمر يخرج من بلده ليؤدي عمرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يجمع عمرتين في سفر واحد، وإنما كان ينشئ العمرة من المدينة أو ينشئها من مواقيت الحج أو العمرة من خارج مكة ويؤديها ويكتفي بذلك. والإخوان الذين يأتون إلى العمرة عليهم أن يشتغلوا ويكثروا من الطواف ببيت الله، فإن أهل مكة عمرتهم الطواف، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، أي كلما طاف الإنسان ببيت الله كأنه اعتمر، فلا موجب للخروج إلى الحل والدخول في إحرام ثم العودة كل يوم، إلا إذا كان يعتمر عن الغير. إن كان يعتمر عن الغير، مثلا شخص قدم إلى مكة ويريد أن يبقى بمكة أسبوعا وقد علم أن أبويه لم يعتمر وقد مات، وكذلك أجداده ما حج ولا اعتمر وقد ماتوا، وأراد أن يبرهم بهذا الفعل أن يعتمر عنهم، فله أن يفعل ذلك إن شاء الله، يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل ويحرم بالعمرة عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو عن أخته أو عن جده أو عن جدته الذين لم يؤدوا العمر المناسك الحج والعمرة ويعتبر عنهم، وبهذا يكون قد أكسبهم أجرا، بل إنه يسقط عنهم العمرة الواجبة بهذا الصنيع وإثابه على فعله مثل ثوابه، هذا أفضل ما ينبغي فعله. لكن لو أن إنسان خرج واعتمر لا نستطيع أن نقول إن فعله ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منه عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أدت مناسك الحج أن تعتمر، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى الحل إلى التنعيم، فأحرمت وجاءت وطافت ببيت الله وسعت. وهذه المسألة هي محل نزاع بين أهل العلم، حيث إن كثيرا منهم يعللون هذه العمرة وأنها يعني خاصة وأنها ليست حكما عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيها ظروفا معينة، لذلك قالوا بعدم مشروعية تكرار العمرة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك وهم في مكة، وإنما كان الواحد منهم إذا أراد أن يكرر العمرة ينطلق من خارج مكة، يعني إن كان يسكن في الطائف فيأتي من الطائف، وإن كان يسكن بالمدينة فيأتي من المدينة، أما أن يكون باقيا في مكة ثم يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ويأتي بها على سبيل النافلة، قالوا إن هذا يعني ما أثر وما عرف وما اشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان الأولى له أن يشتغل بالصلاة وبالطواف في مكة، لأن أجر الثواب في مكة ثواب الأعمال يضاعف إلى 100,000، والإنسان الذي يكثر من الطاعات قراءة القرآن الصلاة الطواف ربما حصل على الثواب أو أعظم مما لو خرج لأداء العمرة، لأن الذي جاء في الحديث في تكرار العمرة قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن الأفعال التي يقوم بها العبد في مكة مثل الصلاة 100,000 صلاة وهكذا الطواف وقراءة القرآن والتسبيح والذكر فإنه يستعيض بها، بل ربما كان ثوابها أعظم من مجرد أداء العمرة والله أعلم. لكن لو حب أن يعتمر وخرج لا نستطيع أن نقول إن فعله ليس بصحيح. يقول هل النوافل في الحرم المكي أو هنا تضاعف كما تضاعف النوافل مثل الصوم والسنن؟ هل الصلاة في الروضة لها فضل خاص؟ هل هناك زيارة يشرع تكرارها من الزيارة في كلام ما هو أمر؟ أما الصلاة في هذا المسجد فإنها تضاعف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه. وأما في بيت الله في مكة المكرمة فالصلاة 100,000 صلاة. تقول هل تضاعف النوافل؟ نقول نعم، ما دام الصلاة فإنها تضاعف سواء كانت فريضة أو نافلة. وأما الصلاة في الروضة فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد هناك سارية يتحرى الصلاة عندها. وقد علمت عائشة رضي الله عنها عددا من التابعين بأن هناك في المسجد سارية وهي تقع في الروضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يتحرى الصلاة عندها. ثم أعلمت ابن أختها وهو عروة بن الزبير موضع هذه السارية، وهي التي تسمى بسارية عائشة رضي الله تعالى.